أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث الذي استدل به على الاستصحاب، لا حجية الاستصحاب، الإجماع. نقل عن العلامة في كتابه مبادئ الأصول دعوى أن الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء، لإجماع الفقهاء، لأنه متى حصل حكما ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم على ما كان أولا. ثم قال: ولولا القول بالاستصحاب لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، لأن حصل الشك في بقائه وعدم بقائه، فالبناء على البقاء لا وجه له إلا الاستصحاب، وإلا يكون ترجيحه ترجيح البقاء على عدم البقاء ترجيح بلا مرجح. فالاستصحاب هو الذي يوجب الحكم بالبقاء، وادعى على ذلك إجماع الفقهاء. فالمقصود بالإجماع في عبارة إجماع الفقهاء لا يبعد أن المقصود بالإجماع هو الإجماع بمعنى الاستناد إلى الإجماع في المسائل الفقهية، مو الإجماع القولي. لا يبعد أن يكون مقصودا هو أن الفقهاء في المسائل الفرعية الشرعية يثبتون الحكم استنادا للاستصحاب، يعني يستندون إلى الاستصحاب لإثبات الحكم الشرعي. فهو وجدهم هكذا الفقهاء مثلا يستندون إلى الاستصحاب، فيستكشف من هذا ماذا؟ أنهم يرون حجية الاستصحاب، أنهم يرون حجية الاستصحاب. وإلا بعيد أن يكون المقصود هو الإجماع القولي، هذا مستبعد باعتبار إجماع القولي، يعني أنه يصرح بأن الإجماع حج عندما يتعرض لمسألة الاستصحاب، هو يرى ماذا حجيته، الفقيه الآخر أيضا يصرح بكونه حجة، وهكذا. هذا مستبعد جدا، لأنه ماكو تعرض للاستصحاب بهذا الشكل بحيث نستفيد إجماع الفقهاء على ماذا؟ على القول بحجية الاستصحاب. مضافا إلى أنه يبدو أن المسألة خلافية، يعني ليس أمرا متفقا عليه، هناك من القدماء من يخالف في ماذا؟ في حجية الاستصحاب. سيد المرتضى المحكي عنه والمعروف عنه أنه لا يرى حجية الاستصحاب. شيخ الطوسي أيضا نسب إليه القول بعدم حجية الاستصحاب. كثير ذهبوا إلى عدم حجية الاستصحاب. يضاف إلى هذا كله أساسا هو مو واضح أن المقصود بالاستصحاب في كلمات هؤلاء ما هو المقصود به. يعني أفرض أنه عثرنا على جملة من الفقهاء يصرحون بحجية الاستصحاب، مو يستندون إليه في مقام العمل، لا، فرضنا أنهم يصرحون بأن الاستصحاب حجة، مو واضح جدا أنه ما هو المقصود بهذا الاستصحاب في كلمات القدماء. استصحاب كما ذكروا يطلق على عدة معاني، استصحاب حال العاقل، والمراد به قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني الاعتماد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عدم الدليل دليل العدم هم يسمى بماذا؟ بالاستصحاب. عدم الدليل دليل العدم، عدم الدليل دليل العدم، القاعدة الاجتهادية ما لها علاقة بالأصول العملية والاستصحاب اللي قاعد نبحث عنها احنا. قاعدة اجتهادية قد تفيد الوثوق مثلا بعدم الشيء بالعدم، عدم الدليل دليل ماذا؟ دليل العدم. أكو استصحاب آخر هو اللي يطلق عليه استصحاب إطلاق النص، اللي هو يرجع في الحقيقة إلى قاعدة المقتضي والمانع، بمعنى التعويل على الاقتضاء وعدم الاعتناء باحتمال المانع. تعويل على الاقتضاء على المقتضي عندما يكون هناك اقتضاء، واحتمال المانع هذا لا يعول عليه، يعني لا يعتنى بماذا؟ باحتمال المانع. هذا أيضا يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه الاستصحاب. ومنه استصحاب الذي نتحدث عنه اللي يسمى باستصحاب الحال في كلماته، أو استصحاب حال الشارع، حال الشارع وأمثال هذه العبارات، اللي هو الاستصحاب بالمعنى المفروض عنه في المقام. الذي أريد أن أقوله هو هذا، بأنه مو واضح أن الاستصحاب في كلمات من وفرض صرح بحجية الاستصحاب من القدماء، مو واضح أن مقصوده بالاستصحاب هو الاستصحاب بالمعنى الذي نتكلم عنه. لعله يقصد استصحاب حال العقل، لعله يقصد اطلاق الناس، استصحاب اطلاق الناس مثلا، او استصحاب ماذا؟ او استصحاب، او ان عدم الدليل للعدم، او قاعدة المقتضي والمانع مثلا، ممكن ان يقصد بذلك الاستصحاب هذا المعنى. فلا يمكن ان نفهم من ذلك الاجماع على ماذا؟ على حجية الاستصحاب بالمعنى الذي نتكلم عنه، على الاستصحاب الذي تنطبق عليه التعاريف السابقة علما للاستصحاب. هذا مو واضح أيضا. مضافا إلى ذلك، احتمال المدركية في هذا الإجماع وارد، على تقدير أن يكون هناك إجماع قولي، احتمال المدركية في هذا الإجماع وارد، أن يستندون في هذا الإجماع إلى الأخبار أو إلى بناء العقلاء مثلا، فيكون الإجماع مدركي ولا اعتبار بالإجماع المدركي. وإذا مستبعد أن يكون الإجماع المدعى في كلامه أو كلام غيره، كلام العلماء أو كلام غيره، هو الإجماع العملي، هو الإجماع القولي، الظاهر أن المقصود به هو الاستناد للاستصحاب في المسائل الشرعية. يقول بإجماع الفقهاء على ماذا؟ على أنه إذا كان حكما مثلا يشك فيما يزيله يحكمون ببقائه، الظاهر أنه يريد بذلك هو الاستناد إلى الاستصحاب في المسائل الشرعية، وهو إجماع عملي مو قولي. هذا ممكن أن يكون المقصود به ذلك، لكن الكلام يبقى في أنه هذا لا يخرج عن كونه عمل، والعمل مجمل من حيث الوجه الذي يقع عليه، كما هو الحال في كل عمل مجمل. ما نقدر نقول بأنه احنا اللي نجدهم الفقهاء في مقام في المسائل الشرعية يحكمون ببقاء الحالة السابقة، هذا صحيح، يحكمون ببقاء الحالة السابقة، افترض هذا صحيح، لكن ما هو الوجه في حكمهم ببقاء الحالة السابقة؟ هل يستندون في ذلك للاستصحاب بالمعنى الذي نتكلم عنه، يعني مرجعية الحالة السابقة، أو لا يستندون إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ أكو احتمال أنه يستندون قاعدة المقتضي والمانع، يقول بأن هذا حكم ثبت بدليل، بإطلاق دليل، بإطلاق نص. احتمال ما يزيله هذا ما يعتنى به، فأكو يقين بالمقتضي وشك في المعنى، فيبنون على بقاء شنو بقاء الحكم استنادا إلى قاعدة المقتضي والمعنى مو للاستصحاب، فحيث أنه مجرد عمل مجرد حكم بالبقاء ببقاء ما كان ولا يعلم عمل، هذا المقصود بأنه يحكمون ببقاء ما كان ولا يعلم جهة هذا الحكم ووجه هذا الحكم، هل مستنده الاستصحاب حتى يكون إجماع عملي على ماذا؟ على حجية الاستصحاب، وأن مستنده شيء آخر كقاعدة المقتضي والمانع. وهذا الاحتمال ليس بذاك البعيد، أن يكون مستند بعضهم على الأقل هو قاعدة المقتضي والمانع، بل يظهر من بعض المحققين أن الاستصحاب الذي هو محل الكلام ومحل النفي والإثبات بينهم يرى الذي يعني أن الاستصحاب وأن الشيء الثابت في المقام هو قاعدة المقتضي والمانع، للاستصحاب بالمعنى المتنازع فيه فعلا. فيبقى هذا مجمل من هذه الناحية، ولذا لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات ماذا؟ حجية الاستصحاب. طبعا إذا سلمنا أن الفقهاء يعتمدون على الاستصحاب في المسائل الشرعية حتى يكون إجماعا عمليا. إلى هنا يتم الكلام عن ثلاثة من الأدلة التي استدل بها على حجية الاستصحاب، وهي الغلبة والظن وبناء العقلاء والإجماع، وتبين أن الاستدلال ببناء العقلاء لا بأس به في الجملة، لا بأس به في الجملة. الدليل الرابع وهو العمدة هي الأخبار، الأخبار اللي هي عدة صحاح لزرارة وأخبار أخرى أيضا. الخبر الأول أو الرواية الأولى في المقام هي صحيحة زرارة، والمعبر عنها بصحيح زرارة الأولى لأن زرارة له صحاح في المقام، صحيحة زرارة الأولى، وهي مروية في الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء في الوسائل الحديث الأول. الشيخ صاحب الوسائل يروي الرواية عن التهذيب، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ ساكو خلاف أنه هذا سؤال عن شبهة موضوعية أو عن شبهة مفهومية، هو شاك في تحقق الخفقة والخفقتين في يعني في 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 أن هذه توجب ماذا؟ توجب زوال، يعلم بأن الخفقة والخفقتان توجب ماذا؟ توجب نقض الوضوء مثلا، لكن يشك في ماذا؟ في تحققها بذلك. أكو كلامية التعرض إلا ما بالنسبة لها. قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإن نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، يعني لا ينقض وضوء إلا يستيقن أنه قد نام، الشك لا يكفي حتى يجيء بذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض أو لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه الفقرة الأخيرة هي فقرة الاستدلال على حجية الاستصحاب بالرواية. هذه الرواية فيها كلام طويل، فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. الرواية أما في السند في الرواية حسب ما قاله صحيحة بلا إشكال، عنده صحيحة يعبر عنها بصحيحة زرارة، لكن ظاهر الوسائل عندما ينقل الرواية عن التهذيب ظاهرها أنه كان الشيخ في التهذيب ينقلها عن كتاب الحسين بن سعيد كما هي عادته، إذا بدأ السند بالشخص فهو ينقل الرواية من كتاب الشخص الذي يبدأ السند فيه. رواية بحسب الوسائل هكذا يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. العادة في هذه عبارة معناها أن الشيخ الطوسي في هذه الرواية عندما ذكر في التهذيب بدأ السند بمن؟ بمن؟ بالحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد. وحيث أن طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح بلا أشكال، والحسين بن سعيد صحيح حماد حريز عن زرارة، فتكون الرواية صحيحة ومعتبرة بلا أشكال. لكن في التهذيب يظهر من التهذيب شيء آخر. في التهذيب الرواية مروية في الجزء الأول في صفحة 8 الحديث 11، ما يبدأ السند بالحسين بن سعيد، وإنما يقول وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. هذا السند مقصود به السند الذي ذكره قبل ذلك في الرواية السابقة. إذا رجعنا للحديث رقم 10 اللي وقبل هذا الحديث يقول وبهذا السند عن الحسين بن سعيد، إذن أبي سند قبله. إذا رجعنا للحديث التاسع أيضا يقول وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. لكن لما نوصل للحديث الثامن يقول ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل إلى آخر السند المذكور في تلك الرواية. فمن يجي بالحديث التاسع يقول بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد معناه شنو؟ هو نفس السند السابق المذكور في الرواية رقم 8 لينتهي للحسين بن سعيد. ما بعد الحسين بن سعيد يختلف الحديث الثامن عن الحديث التاسع. في الحديث الثامن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، في الحديث التاسع محمد بن سعيد الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن ابن بكير، في حديثنا حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن منه عن زرارة. ما قبل الحسين بن سعيد هو هذا السند المذكور في الحديث الثامن، هو هذا السند المذكور في الحديث الثامن اللي هو الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد، هذا السند. وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة المقصود به هذا السند. ومن هنا لا بد من ملاحظة هذا السند حتى نجد أن هذه الرواية رواية زرارة صحيحة زرارة الأولى، هل هي صحيحة سندان أو لا؟ لأن نلاحظ طريق الشيخ إلى الحسين ماذا؟ ابن سعيد، وإنما لا بد من ملاحظة هذا الطريق هذا السند المذكور. ومن هنا قد يتأمل في صحة الرواية على بعض المباني، يتأمل في صحة الرواية لأن المذكور في هذا السند هو الشيخ المفيد ما بإشكال، لكن أحمد بن محمد بن الحسن المقصود به هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه يعني عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أحمد محل كلام أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن ابن 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 العطار ابن محمد بن يحيى العطار، هذان شخصان لم يوثقا في الكتب الرجالية، لم ينص على وثاقتهما، لكنهما من شيوخ الإجازة، من شيوخ الإجازة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن وليد، لم ينص على وثاقتهما. ولأنه لم ينص على وثاقتهما ذهب جماعة إلى عدم وثاقتهما، يعني عدم ثبوت، مو عدم ثبوت وثاقتهما بدليل. السجل الخوي، السجل الخوي ذهب إلى أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قال بالرغم من الوجوه التي ذكرت لإثبات وثاقته لكنه لم تثبت وثاقته. وكان ينبغي على السيد خالد لا يصف هذا الرواية بالصحة بناء على هذا، لأن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عنده ليس لم تثبت وثاقته. زين، أكو وجوه تذكر لإثبات، طبعا باقي السند ما بيهم مشكلة. الشيخ المفيد عن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن، هو هذا اللي إذا هذا محل الكلام، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد من أجلاء الأصحاب، عن محمد بن الحسن الصفار لا إشكال في وثاقته، عن أحمد بن محمد بن عيسى لا إشكال في وثاقته، وعن الحسين بن أبان بن حسن بن أبان، هذا حتى إذا ما ثبتنا وثاقته مو مشكلة، قاعد يعطف على من؟ على أحمد بن محمد ابن عيسى. عدم وثاقته لا تضر في صحة سند. وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين ابن سعيد، فليس في هذا السند من يتوقف في السند لأجله إلا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. قلنا ليس هناك يعني نص على وثاقته في كتب الرجال، بل أصلا لم يعنون في كتب الرجال، لأنه ليس من أصحاب الكتب، وإنما هو من شيوخ الإجازة وليس من أصحاب الكتب، ولذا لم يعنون، بل حتى الشيخ في رجاله أبداً لم يذكره في رجاله، فضلا عن فهرس في رجاله لم يذكره أيضا، لكنه الظاهر أنه وثاقته قضية واضحة عند أصحاب الفن، حتى أن بعضهم يقول أنا لم أجد أحدا ولم أسمع أحدا طعن في ماذا، في هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. ينقل عن الشهيد الأول يقول بأنه لا إشكال في ما مضمون أن هذا الرجل ثقة، ولا أعرف وجه وثاقته. الشهيد الثاني في الدراية يشيء العبارة، بل ولا أعرف ما أخذه، اعتبره من الثقات، قال ولا أعرف ما أخذه، يعني ما أخذ كونه شنو، قضية واضحة ومشهورة، يعني قضية مسلمة يشيء يبدو. سأل كل حال يمكن إثبات وثاقته أو لا يمكن إثبات وثاقته، اللي يطرح للبحث هو هذا، أنه هل يمكن تصحيح سند الرواية بالرغم من وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد إذا لم نبني على ثبوت شنو وثاقته، إذا لم نبني على ثبوت وثاقته هل يمكن تصحيح الرواية أو لا. بعض الأعلام والسيد المرجع حفظه الله تعالى ذكر وجها فنيا لإثبات ماذا، لتصحيح هذه الرواية بالرغم من عدم ثبوت وثاقة ماذا، وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. حاصل هذا الوجه هو أنه يقول بأن الشيخ الطوسي ذكر في المشيخة، في المشيخة ذكر بأنه أنا في كتاب التهذيب في البداية كنت أذكر الروايات بأسانيدها في الجزء الأول والجزء الثاني، بعد ذلك يقول من باب الاختصار بطلت هذه الطريقة وعدلت إلى طريقة أخرى، وهي شنو؟ أن أذكر أبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذت الرواية منه اختصارا، فجرت عادته في باقي أجزاء التهذيب على ذلك أن يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه. يقول بأنه بضم هذا الكلام إلى بعض إلى بعض يفهم من هذا أن في الروايات التي يسندها، مو الروايات التي يبدأ فيها بماذا؟ بصاحب الكتاب، لا، التي يذكر فيها السند تماما، هو أيضا يأخذ هذه الرواية من ماذا؟ من كتاب لأحد من وقع في ماذا؟ في ذلك السند، هو أيضا يأخذها من كتاب وقع من كتاب لأحد من وقع في ماذا؟ في ذلك السند. يعني الروايات المسندة هي مأخوذة أيضا من مصدر، مأخوذة من كتاب لأحد من وقع في ماذا؟ في ذلك السند. ولذا عندما عدل عن هذه الطريقة حذف الإسناد وذكر الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه. هذا يفهم منا أنه في الروايات المسندة هو أيضا أخذ الرواية من ماذا؟ من كتاب لأحد من ذكر في ذلك سند. وبالبداية في الروايات مسندة، يقول هاي الطريقة متعبة مطولة، ما راح أسوي شيء، أنا أذكر الشخص الذي أخذت الرواية من ماذا؟ من كتابه، أبدأ السند بالشخص الذي أخذت الرواية من كتابه. هذا يفهم منا أن الروايات المسندة هي أيضا مأخوذة شنو؟ من مصدر، من كتاب لأحد من وقع في هذا السند. إذا تم هذا، نجي إلى هذه الرواية، هذه الرواية مسندة حسب ما ذكرنا، هذه الرواية مسندة، فحينئذ نقول بأنه لابد أنه أخذ، بناء على هذا الكلام، لابد أنه أخذ الرواية من كتاب أحد من ذكر في هذا السند. قبل من نجي إلى هذا السند لابد أن نعزل جماعة ليس لهم كتب حتى نقول أنه أخذ الرواية من كتابه. مثلا أول ما يواجهنا الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ما له كتاب، كتاب أخبار، ما عنده كتاب يجمع فيه الأحاديث، حتى نقول بأنه الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الشيخ المفيد. وهكذا الحال بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الرجل ما عنده كتاب، ولذا كما قلنا لم يذكر فيه الكتب المصنفة لإحصاء أسماء ماذا؟ أسماء أصحاب الكتب، فهذا أيضا نستبعده. من اللي يبقى؟ اللي يبقى محمد بن الحسن بن الوليد، هذا واحد. يبقى محمد بن الحسن بن الوليد، اثنين محمد بن الحسن الصفار، ثلاثة أحمد بن محمد بن عيسى، أربعة الحسين بن سعيد، خمسة منه حماد، ستة حريز، سبعة منه زرارة، ذول كلهم أصحاب كتب. الشيخ لابد بناء على النقطة السابقة لابد أنه أخذ الكتاب من كتابي، أخذ الرواية من كتاب أحد هؤلاء. فإذا أثبتنا وراجعنا طريق الشيخ إلى هؤلاء وثبت بأن طريق الشيخ إلى هؤلاء شنو؟ صحيح، كما هو كذلك. الشيخ يملك طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى محمد بن الحسن بن الوليد، يملك طريق صحيح إلى محمد بن الحسن بن الصفار، يملك طريق صحيح إلى منه بعد أحمد بن محمد بن عيسى، يملك طريق صحيح للحسين بن سعيد، يملك طريق صحيح إلى حريز، إلى حماد، إلى ماذا؟ إلى زرارة. إلى زرارة. سأحنا ما نريد نقول بأنه هو أخذ الكتاب من كتاب الحسين بن سعيد شخص كما فعل صاحب الوسائل. صاحب الوسائل شخص أنه هو أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد، كأنه هيك افترى. لا، خلنا نفترض أنه واحد منهم على الإجمال، لكن لا يؤثر هذا في صحة الرواية. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إلى كل واحد، كتاب كل واحد من هؤلاء. فإذا أخذ الرواية من الصفار له طريق صحيح، أخذ الرواية من حسين بن سعيد له طريق صحيح، من زرارة، من حماد، من أحمد بن محمد بن عيسى أيضا هو يملك طريق صحيح إليه. وبهذا يمكن إثبات صحة هذه الرواية. وهذا طريق فني وجيد لا بأس به. هذا بالنسبة إلى هاي الجهة. يبقى جهة أخرى في السند أيضا مذكورة في كلماته، وهي أن الرواية مضمرة. الرواية يقول قلت له، ما بيها شو اسمه، ما بيها تصريح باسم الإمام عليه السلام. قال قلت له، الرجل ينام وهو على وضوء، فيدخل في بحث الأضمار، أن الأضمار يضر لا يضر، خصوصا من مثل زرارة، هل يكون ضائر يعني مانع من الاعتماد على الرواية أو لا؟ صحيح أنه لا يضر، من هو أقل من زرارة يعني أدنى مستوى من زرارة هو لا يضر الأضمار، فكيف من مثل الزرارة الظاهر أن الأضمار ليس بضائر، ولا وجه للتوقف في الرواية من جهة ماذا؟ من جهة كونها مضمرة. بعد ذلك يقع الكلام في الدلالة.